كان الكلام في مسألة من مسائل علم الأصول، وهي أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أو لا. تقدم المراد من هذا العنوان وهذه الجملة أن المراد من النهي في أنواع المسألة أعم من النهي النفسي والنهي الغيري، وهذا النهي الغيري سواء كان نهيا أصليا أو نهيا تبعيا، وقد قررنا ذلك في الأمر الثالث كما تذكرون. الأمر الثالث من الأمور الثمانية التي قدمها المصنف على الريان مختاره هو هل أن النهي في هذه المسألة هو نهي تنزيهي أو نهي تحريمي. ذكرنا أن المراد أعم من النهي التنزيهي والنهي التحريمي، وكذا المراد من النهي عام من كونه نفسيا أو غيريا، أصليا كان أو تبعيا. وأيضا ذكرنا في الأمر الأول الفرق بين مسألة الاقتضاء أي اقتضاء النهي للفساد وبين مسألة الاجتماع على تفصيل لا حاجة إلى ذكره. وبينا أيضا في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرناها أن مسألة الاقتضاء هذه المسألة المبحوث عنها إنما تكون مسألة لفظية وليست من المسائل العقلية، أيضا على تفصيل مر ذكره. وذكرنا أخيرا في الأمر الرابع قبل التعطيل أن المراد من العبادة في عنوان المسألة عندما نقول هل أن الأمر بالشيء، هذا الشيء إما أن يكون عبادة أو معاملة، سيأتي أن المراد من المعاملة المعاملة بالمعنى العام. المراد من العبادة هو إما أن يكون بنفسه وبذاته عبادة السجود لله تعالى، أو يكون مما يكون عبادة إذا تعلق الأمر به، هذا هو المراد من العبادة. لا كما ذكره الشيخ الأعظم صاحب القوانين في التفسيرات الثلاثة التي ذكرناها ورد المصنف على ما ذكر. هذا تمام الكلام في الأمور الأربعة التي عقدناها التي عقدها المصنف لبيان مختاره. وصلنا إلى الأمر الخامس. الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها المصنف أنه ما هي الموارد التي تقع محلا للنزاع بين الأصوليين في هذه المسألة عندما نقول هل أن الشيء، تعرفون أن الشيء يطلق على أي شيء، الشيء يطلق على أي شيء ولذلك يسمى بالشيء، فما المراد من الشيء الذي يدخل في عنوان المسألة والذي يكون محلا للنزاع بين الأصوليين؟ هل أن الشيء، هل أن النهي عن الشيء يقتضي أو لا يقتضي الفساد؟ ما المراد من الشيء في عنوان المسألة؟ ذكر المصنف تبعا إلى المعروف أن المراد من الشيء الداخل في محل النزاع هو الشيء القابل لأن يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. فإن الشيء إذا كان قابلا لأن يتصف بالصحة كما لو كان تاما مما يصح أن يترتب عليه الأثر، فإن الشيء التام الذي يصح أن يترتب عليه الأثر مما يكون قابلا للصحة، وأن الشيء الناقص الذي لا يترتب عليه أثر مما يصح أن يتصف بالفساد كالبيع مثلا، فإن البيع حيث يكون تاما يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال. إن الزواج والتزويج وعقد النكاح حيث يكون تاما مما يصح أن يترتب عليه الأثر وهو الزوجية، وإذا لم يكن تاما كما لو كان ناقصا حينئذ صح أن يتصف بالفساد حيث لا يترتب عليه أثر. فالنتيجة أن المراد من الشيء في عنوان المسألة هو الشيء الذي يصح أن يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. وبناء على تفسيرنا من المراد في الشيء وأنه ما يصح أن يتصف بالصحة والفساد فلا يدخل في محل النزاع في عنوان المسألة، من أن المراد من الشيء ما هو، قلنا المراد من الشيء هو ما يصح أن يتصل في الصحة والفساد، فلا يدخل في النزاع وفي عنوان المسألة الشيء الذي لا يترتب عليه أثر البسلة بالنظر إلى الأشجار مثلا أو إلى المياه ونحو ذلك، فإنه مما لا يصح أن يتصل في الصحة والفساد النظر إلى الماء والجبال ونحو هذه الأمثلة، لا يصح ولا يمكن ولا تقبل أن تتصل تارة النظر إلى الجبال بالصحة أو بالفساد تارة أخرى. إذن لا يدخل في عنوان المسألة هذه الأمثلة، وكذا لا يدخل في عنوان المسألة ما كان له أثر، لكن هذا الأثر لا ينفك عنه عادة يكون لازما له. إذن ما يترتب أو عنوان المسألة والمراد من الشيء في عنوان المسألة هو شيء له أثر يصح أن ينفك عنه، هذا كلمي. المراد من الشيء في عنوان المسألة ما كان له أثر، هذا قيد. القيد الثاني مما يصح شنو أن ينفك عنه لا أن يكون لازما له. عندما قلنا أن المراد من الشيء ما كان له أثر يترتب عليه تارة إذا كان تاما وتارة عندما يكون ناقصا، بذلك خرجنا النظر علما مولانا يعني بهذا القيد، قيد أن يكون له أثر، خرجنا بذلك القيد. ما هو خرجنا بهذا القيد؟ الشيء الذي لا يكون له أثر كالنظر إلى الجبال والماء، لأنه لا أثر له. هذا لهذا القيد خرجنا بعض المسائل. وبالقيد الثاني أن يكون الأثر مما يصح أن ينفك عنه، خرجنا منه، خرجنا ما كان له أثر لكن شنو لا ينفك عنه، كما في الضمان في مثل إتلاف مال الغير، فإن من أتلف مال الغير يكون ضامنا وإن كان شنو مولانا، وإن كان عالما عامدا جاهلا ناسيا كبيرا صغيرا عاقلا مجنونا إلى آخره. فإذا إذا كان للشيء أثر ولكن لا ينفك عنه عادة فحينئذ لا يدخل في عنوان المسألة. فتحصل مما تقدم أن المراد بالشيء في عنوان المسألة هو العبادة بالمعنى المتقدم في الأمر الرابع. من هو العبادة بالمعنى المتقدم بالمعنى الرابع بالأمر الرابع؟ من هو؟ ما المراد من العبادة؟ قلنا كم أمر؟ أحد أمرين، إما أن المراد العبادة ما كان بنفسه عبادة لقطع النظر عن الأمر كالسجود لله تعالى، وبعد الأمر الثاني ما كان مما يكون عبادة إذا تعلق الأمر به. إذن يعني هسه الآن نلخص وننهي البحث فيه. المراد بالشيء في عنوان المسألة هو الشيء الذي يترتب عليه أثر وبعد، وهذا الأثر يصح أن ينفك عنه أو ينفك عنه. فمن المراد بالشيء بعد بعبارة أخرى؟ المراد من الشيء في عنوان المسألة العبادة بالمعنيين المذكورين، هذا الشيء. وبعد والمراد من الشيء في عنوان المسألة هو المعاملة، لكن ليس المراد من المعاملة المعاملة بالمعنى الأخص. تعرفون أن المعاملة تارة يراد منها المعنى الأخص اللي هو عادة تدرس في كتب الفقه، وهي التي تتوقف على شنو مولانا؟ على متعاملين أو إيجاب وقبول كما يطلق عليه العقود عادة. لا، المراد من المعاملة في عنوان المسألة، المراد المعاملة من الشيء في عنوان المسألة هو كل ما لم يقصد به قصد الفرق، حتى تطهير النجاسات وتملك المباحات والعقود والإيقاعات مراد من الشيء في عنوان المسألة. فتلخص وتحصل واستنتج مما ذكرنا أن المراد من الشيء أولا العبادة بقسميها المذكورين في الأمر الرابع، والمراد من الشيء هو المعاملة بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام. بالمعنى العام. ما هو المراد من المعنى العام؟ المراد من العبادة أو المعاملة بالمعنى العام هو كل ما يصح أن يؤتى به بلا قصد الفرض، أعم من كونه شنو مولانا، من كونه عقدا أو إيقاعا أو تمليكا أو قيادة أو إلى آخره. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. قال الأمر الخامس، المراد من الأمر الخامس، ما المراد من الشيء في عنوان المسألة الذي يكون محلا للنزاع، أو بعبارة أخرى ما هي الموارد والمصادر من الشيء في عنوان المسألة التي تدخل في محل النزاع؟ قال المصنف إنه لا يدخل في عنوان النزاع، يعني في عنوان المسألة التي وقع النزاع فيها، هل أن النهي عن الشيء يقتضي الكفاءات أو لا، ما الذي يكون داخلا وما الذي لا يكون داخلا في عنوان النزاع والمسألة، إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد تارة أخرى. يعني تارة يصح، طبعا يكون صحيحا حيث يترتب عليه الأثر عندما يكون كاملا، ويصح أن يكون فاسدا. متى يكون فاسدا؟ عندما لا يترتب عليه الأثر حيث يكون ناقصا، كالبيع مثلا، فإن البيع يترتب عليه الأثر من قبض النقل والانتقال، حيث يكون البيع تاما من الماضوية مثلا والعربية إذا اشترطناها طبعا، والبلوغ والتسليم وإلى آخره، ويكون فاسدا حيث يكون فاسدا لجزء أو شرط. بأن هاي باء بياني، بأن يكون، يعني يكون هذا الشيء تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، كما لو كان واجدا لتمامية الأجزاء والشرائط كالبيع مثلا، فالبيع إذا وجد فيه تمام الأجزاء والشرائط يترتب عليه الأثر، وإذا ترتب عليه الأثر صح أو مما يصح أن يكون صحيحا مثلا. وأخرى أي وتارة أخرى لا، يعني لا يكون كذلك، كذلك أي لا يكون تاما، لا كذلك أي وتارة أخرى لا يكون تاما لاختلال، هذا تعليل لعدم التمامية، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه، أي لفقد جزء أو شرط، كالبيع مثلا، فإن البيع مثلا، طبعا هذا بناء على اشتراط الماضوية، فإن البيع إذا فقد لشرط كشرط الماضوية فلا يكون تاما، وإذا لم يكن تاما فلا يترتب عليه الأثر المترقب منه. وأما يعني نقدر نلخص ما تقدم أن المراد من الشيء ما كان له شنو أثر يصح أن ينفك عنه، تارة إذا كان تاما وتارة إذا كان شنو ناقصا. أما هذا إذا خرم الشرط الأول، وأما ما لا أثر له شرعا، يعني ما لا يترتب عليه أثر شرعي كالنظر إلى الجبال والماء مثلا، أو كان له أثر، يعني كان له أثر شرعي لكن هذا الأثر الشرعي قلنا شنو لا ينفك عنه عادة، قال يعني يسمونه يعبرون عنه من لوازمه التي لا تنفك عنه، أو كان أثره، أو كان له أثر شرعي مما لا يكاد ينفك عنه، أي كان لازما له كبعض، هذا تمثيل لانخرام الشرط الثاني، ما هو الشيء الذي لا ينفك عنه أثره؟ قال كبعض أسباب الضمان، فإن من أتلف مال الغير فهو له شنو؟ فهو له ضامن. من أتلف مال الغير مجرد تحقق الإتلاف يتحقق شنو؟ يتحقق الضمان، أعم يعني أن الضمان لا ينفك عن الإتلاف أعم من كون الإتلاف عالما عامدا جاهلا ناسيا كبيرا صغيرا عاقلا مجنونا إلى آخره. فلا يدخل في عنوان النزاع، يعني فلا يدخل في عنوان النزاع منه الذي لا أثر له أصلا شرعا أو له أثر ولكن لا ينطق عنه، لا يدخل في عنوان المسألة. إذا المراد من الشيء في عنوان المسألة هو الشيء الذي له أثر شرعي وينطق عنه. كيف؟ فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم هذا التعديل. لماذا لا يدخل في عنوان النزاع؟ لماذا لا يدخل؟ هو إذا ما يطرح عليه الفساد هو أول الكلام، يعني الدخول في عنوان المسألة هو الشيء الذي يصح أن يطرح عليه النزاع ثم أن يطرح عليه الفساد، ويعني يكون صحيحا ويمكن أن يطرح عليه الفساد. أما الشيء الذي لا يطرح عليه الفساد فهو أول كلام لا يكون داخلا في عنوان المسألة. يعني بعبارة أخرى، النزاع في هذه المسألة فرع قبول الشيء للصحة تارة والفساد تارة أخرى، فإن الشيء ما لم يكن قابلا للصحة والفساد لا يكون داخلا في عنوان المسألة. إذن الدخول في عنوان المسألة هو فرع أن يكون ذلك الشيء مما يصح أن يقبل الصحة تارة والفساد أخرى. قال لعدم طروء أي عروض الفساد عليه على من؟ على هذين الأمرين اللي من هو الأمرين؟ ما لا أثر له وله أثر ولكن لا ينفك عنه. كي أي حتى ينازع، يعني النزاع في مرحلة من؟ النزاع مرحلة متأخرة، النزاع مرحلة متأخرة، يعني قبل أن نتنازع يكون الشيء بنفسه له شنو؟ له قابلية أن يقبل الصحة والفساد. ثم بعد ذلك نسأل أن عروض النهي على الشيء، يا شيء الشيء الذي يقبل الصحة والفساد، فإذا في مرتبة سابقة قبل أن نتنازع عنه شنو مولانا؟ عروض النهي عليه، نسأل أن الشيء بنفسه بما هو هو قابل للصحة والفساد أو لا؟ إذا لم يكن قابلا فلا يدخل في محل النزاع. إذن النزاع مرتبة متأخرة بعد من؟ بعد قبول الشيء للصحة تارة والفساد أخرى. كي ينازع في مرتبة متأخرة في أن النهي عنه أي عن ما لا أثر له أو له أثر لا ينفك يقتضيه، أي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. فالمراد بالشيء هاي نقدر نقول فالنتيجة، يعني فالنتيجة أن المراد من الشيء في عنوان المسألة، ما هو المراد من الشيء؟ العبادة بمعنيها المذكورين في الأمر الرابع، وبعد والمعاملات في المعنى العام. ما مرادنا بالمعاملات في المعنى العام؟ مرادنا بالمعاملات في المعنى العام كل ما كان يؤتى بلا قصد القربة، وهو شامل للعقود والإيقاعات وحيازة المباحات وغير هذه الأمور. فالمراد بالشيء في العنوان أي في عنوان المسألة هو العبادة بالمعنى الذي تقدم في الأمر الرابع. من هو العبادة بالأمر الرابع؟ ما كان بنفسه عبادة كالسجود لله، هذا أولا. ثانيا ما يكون عبادة فقط إذا تعلق الأمر به، هذين كلاهما عبادة داخلان في محل النزاع في المسألة. قال هو العبادة بالمعنى الذي تقدمت الأمر الرابع، هذا أليف باء. والمعاملة يعني والمراد بالشيء في عنوان المسألة هو المعاملة، لكن بأي معنى؟ قال بالمعنى الأعم أي المعنى الشامل للعقود والإيقاعات وكل ما كان يؤتى به بلا قصد القربة، يعني حتى تصير المتنجسات أيضا يدخل في محل النزاع. قال مما يتقد للصحة تارة، فإن على سبيل المثال فقد واحد يسأل يقول ليش قصد المباحات؟ قصد المباحات طبعا معاملة، قصد المباحات بس معاملة بالمعنى العام، ليش داخلة في محل النزاع؟ لأن قصد المباحات يعني المباحات يعني تكون صحيحة إذا قصد التملك،
أما إذا لم يصل التملك فلا يصح أن يطلق عليها أنها شنو ملكا للشاف. فالنتيجة مما يقتصد الصحة تارة والفساد تارة أخرى، عقدا كالبيع، عقدا كان ذلك الشيء، عقدا كان أي كان ذلك الشيء الذي يقتصد الصحة والفساد، أو إيقاعا كالطلاق أو غيرهما كحيازة المباحات، هاي أو غيرهما كبلها كحيازة المباحات، فإنها صحيحة مع قبض التملك وفاسدة بدونه. قال المصنف تفهم، هاي تفهم من راجعة تذكرون المصنف قال كبعض أثار الضمان، هذا لعله إشارة إلى أن الضمان قد ينفك عن إتلاف مال الغير، كما لو أراد حفظه من الغرق أو الحرق ونحوهما مما كان على نحو الإحسان إليه، مما كان على نحو الإحسان إليه فتلف في يده، فإنه لا يكون ضامنا، فإنه لا يكون ضامنا. لذلك شوي باسم يمي المصنف عبر، ما قال أسباب الضمان، قال كبعض أسباب الضمان، فأقول أن الضمان مو من الأمور التي شنو لا تنفك عادة عن الإسلام، أكو إسلام لكن مع ذلك لا يكون معها ضمانون. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس، طبعا الأمر السادس لا ثمر له، هاي ما سيأتي إن شاء الله من يوحف ما هي ثمرة. على كل حال احنا بينا المراد من الصحة والمراد من الفساد. السؤال هو هل الصحة في عنوان المسألة، هل المراد من الصحة المعنى الحقيقي او المعنى الاضافي؟ طبعا المعنى الحقيقي هو الذي يكون بالحد، او المعنى الاضافي، المعنى الاضافي معناه شنو؟ ان يكون صحيحا بنظر وبأثر، ولكن قد يكون فاسدا شنو بنظر وأثر ثاني مثلا. فهل المراد من الصحة في عنوان المسألة وفي محل النزاع هو الصحيح الإضافي أو الصحيح الحقيقي؟ ذكر المصنف أن المراد من الصحة هو المعنى الإضافي، وليس المراد من الصحيح هو المعنى الحقيقي، فإن الشيء تارة يكون صحيحا بأثر ونظر، ولكن قد يكون فاسدا بنظر وأثر آخر. راح أعطي مثال بالعبادات ومثال بالمعاملات. الوضوء منكوسا، إذا توضأ منكوسا، فإن الوضوء منكوسا في مورد التقية، الوضوء منكوسا في مورد التقية يكون صحيحا بنظر المتكلم، لكن لا يكون صحيحا في نظر الفقيه. هسه راح ابين ليش. الوضوء منكوسا اي من الاسفل الى الاعلى، يكون ذلك الوضوء، ذلك الشيء، تلك العباده صحيحه بنظر، وتكون فاسده باثر اخر، اي بنظر المتكلم صحيحه، بنظر الفقيه غير صحيحه. البيع الربوي، البيع الربوي صحيح في نظر العرف، فاسد في نظر شنو؟ في نظر الشرع. أما كون الوضوء منكوسا على ما سيأتي تفصيله، الوضوء منكوسا صحيح بنظر المتكلم، لأن المتكلم نظره إلا نظره إلى أنه فسر الصحة بموافقة الأمر أو موافقة الشريعة، وبما أن الشريعة أمرت بمتابعة التقية والوضوء ولو منكوشا فلذلك يكون ما أتى به شنو مولانا مما يترتب عليه الأثر وموافقة الأمر الذي شنو على أساسه بنى وفسر الصحة. تفسير الصحيح في نظر المتكلم بالكلمي هو كل شيء كان موافقا لمن؟ للأمر أو الشريعة. والمفروض أن الوضوء منكوسا شكون موافقا للأمر والشريعة، فإذا يكون صحيحا يعني يترتب عليه الأثر. بينما أن الفقيه فسر الصحة بما كان لا يوجد للإعادة ولا الفضاء. لما ما نسأل الفقيه نقول له متى يكون ذلك العمل الصحيح؟ نسأل الفقيه يقول العمل الصحيح هو الذي لا يوجد للإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت. ونحن نجد أن الوضوء منكوسا وإن كان في مورد التقية، فإن الفقيه يرى أنه وجوب الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت، إذن لا يترتب عليه أثر. لأن الصحة سابقا، ما المراد من الصحة؟ هو ما يصح أن يترتب عليه الأثر. في نظر الفقيه لا يترتب أثر على الوضوء منكوسا، وإلا لو ترتب الأثر لأسقط شنو؟ لأسقط الإعادة والقضاء. وحيث أنه لم يسقط الإعادة والقضاء الوضوء منكوسا، فلذلك لا يكون صحيحا، لأن الصحة هو شنو ما يترتب عليه الأثر. والحال أن الوضوء منكوسا لا يترتب عليه الأثر في نظر أي نظر؟ نظر الفقيه. البيع الربوي، البيع الربوي في نظر العرف بيع ويتعاملون به ويرسمون عليه الأثر، فلذلك يترتب في نظر، فهو صحيح في نظر العرف، لكن في نظر الشرع لا يترتب عليه أثر ولا يكون صحيحا. هكذا يمكن تفسير الصحة، فتحصل أن الصحة أمر إضافي بحسب التفسير، بحسب ما يترتب عليه من أثر. الأمر السادس، الأمر السادس، ما المراد من الصحة والفساد في عنوان المسألة؟ قال المصنف: إن الصحة والفساد وصفان إضافيان، أي لا حقيقيان، يعني لا حد لهما في الواقع، وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار. بحسب الآثار نضيف مثال كالوضوء منكوسا في حال التقية، والأنظار مثاله كالبيع الربوي، فإنه يختلف نظر العرف فيه عن نظر الشرع. بحسب الآثار مثال الوضوء منكوسا، بحسب الأنظار كالبيع الربوي، فربما يكون شيء واحد، الشيء الواحد مثال في العبادات الوضوء منكوسا حال التقية، مثال في المعاملات البيع الربوي، فقد يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر، يا أثر يكون الوضوء منكوسا صحيحا بحسب أثر، يا أثر موافقة الأمر والشريعة، فيكون صحيحا في نظر من؟ في نظر المتكلم. بعد قال أو صحيحا بحسب نظر، هذا محفوظ، وقال بحسب أثر ونظر، أو يكون ذلك الشيء، من هو الشيء الآن أصبح المثال؟ البيع الربوي، أو يكون الشيء من قوسين البيع الربوي صحيحا بحسب نظرين، أي نظرين؟ نظر العرف وفاسدا، يعني ويكون الشيء فاسدا بحسب آخر، أي بحسب أثر آخر، من هو الأثر الآخر؟ عدم سقوط الإعادة والقضاء. كما لو فسرنا الصحة لأنه شنو؟ المسقط للإعادة والقضاء، فيكون فاسدا لعدم ترتب الأثر عليه، فيكون الوضوء منفوسا بالكلمة فاسدا. ليش فاسدا؟ لعدم ترتب الأثر عليه. ما هو الأثر بناء على تفسير الصحة عند الفقيه؟ لأن الأثر المترتب عند الفقيه في تفسير الصحة هو ما هو؟ متى يكون صحيحا؟ إذا ترتب عليه أثر. ما هو أثره؟ أثر الوضوء منكوسا أنه المفروض حتى يكون صحيحا أن يسقط الإعادة والقضاء والحال والمطلوب أن الوضوء المنكوس لا يسقط بل الإعادة ولا القضاء فلا يكون صحيحا. قال أو نظرين نظر من كفساد وعدم صحة شنو عدم صحة البيع الربوي في نظر الشارع. ومن هنا شنو ومن هنا أي ولما فسرنا معنى الصحة والفساد وأنهما أمران إضافيان لا حقيقيان صح أن يقال طيبات من خلنا نوصل إلى نتيجة تفتي بقطع النظر عن كون عبادة أو معاملة ذلك عبادة أو معاملة نظر فقيه نظر متكلم كلهم فسروا الصحة بمعنى التمامية والفساد شنو عدم التمامية. الكل فسر الصحة بأنه التمامية فكون العبادة صحيحة أي تمامية العبادة كون المعاملة صحيحة أي تمامية المعاملة. إذن وين راح يكون الفرق؟ الفرق بالأثر المترتب على هذا التمامية. عيد العبادة معنى الصحة في العبادات هو نفس معنى الصحة في المعاملات وهو شنو ولانه التمامية. شنو الفرق بيناتهم؟ إذا كانت الصحة في العبادات تمامية والصحة في المعاملات كذلك أي شنو كذلك أي تمامية. لعب شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم الأثر المترتب على تمامية العبادة. فتمامية العبادة أثرها هو سقوط الإعادة والقضاء والأثر المترتب على المعاملة هو حصول النقل والانتقال في البيع طبعا والزواج والتزويج والمولانة النساء. إذن كل منهما فسر الصحة بالتمامية أي معنى صحة العبادة تمامية العبادة معنى صحة المعاملة تمامية المعاملة. إنما الفرق والاختلاف بينهما في الآثار المترتبة على هذه التمامية. فالآثار المترتبة على تمامية العبادة هو سقوط الإعادة والقضاء والآثار المترتبة على تمامية المعاملة وشنو مولانا النقل والانتقال مثلا. ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف. اللي خط تحت كلمة لا تختلف بل يعني بل أن الصحة فيهما أي في العبادة والمعاملة بمعنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ قال وهو التمامية المراد التمامية في الأجزاء والشرائط. لذلك ليش تلاحظون بعض الفقهاء من السيد الخوئي رحمه الله فسر الصحة ما هو الصحيح؟ هو تمامية الأجزاء والشرائط. يترون من أخذتوها في أسلوب النظر وفي الحلقات أن السيد رحمه الله فسر الصحة بأنها تمامية الأجزاء والشرائط فيكون صحيحا حيث يكون تام الأجزاء والشرائط ويكون فاسدا وغير صحيح حيث لا يكون تام الأجزاء والشرائط. لكن التمامية هي واحدة هذا تام وهذا تام فرق بيناتهم جميع شنو ما يترتب من هذه التمامية. وإنما الاختلاف فيها العفو وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب. المرغوب يعني الأثر المترتب المرغوب منهما أي من العبادة والمعاملة. يعني الاختلاف في الآثار المترتبة على تمامية العبادة. شنو تمامية العبادة؟ يعني تمامية الأجزاء والشرائط في العبادة. الآثار المترتبة على تمامية المعاملة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط من الآثار هذا متعلق بقوله بالمرغوب من الآثار التي بالقياس عليها أي عليها المفروض إليها أي إلى الآثار تتصف يعني تتصف العبادة والمعاملة بالتمامية تارة. العبادة تتصف بالتمامية تارة إذا شنو إذا أسقطت شنو القضاء والإعادة والمعاملة تتصف بالتمامية إذا ترتب عليها الأثر وهو النقل والانتقال وعدمها أي وعدم شنو وعدم التمامية أي عدم التمامية أي لا يترتب عليها أثر. طبعا بعض المعلقين أشكل على عبارة المصنف لا أتعرض إلى الإشكال كما هو بيننا. بعض المعلقين أشكلوا كثير من المعلقين أشكلوا على هذه العبارة أنها تتنافى مع ما ذكره سابقا. وهكذا التفت ما معنى الصحة في العبادة والمعاملة؟ هل هي بمعنى واحد أو لا؟ وين الاختلاف؟ إذن عندما نأتي إلى العبادة، صحة العبادة في نظر الفقيه تختلف في التفسير بصحة العبادة في نظر المتكلم بالتفسير في تفسير الصحة، لكنهما كل منهما متفق على أن الصحة عند كليهما هي شنو معنى؟ هي معنى التمامية. إذن الصحة في نظر الفقيه هي نفس الصحة في نظر من مولانا في نظر المتكلم، من أن كل منهما قصد بالصحة وأراد بالصحة هو التمامية. واختلافهم من مولانا؟ اختلافهم في الأثر. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في تعريف صحة العبادة. قال كني قال المصنف في تعريف صحة العبادة، ليش قال المصنف في تعريف صحة العبادة؟ يعني هم ما مختلفين في صحة تعريف المعاملة أو لا؟ سؤال، ليش المصنف قيد عبارة الاختلاف بين المتكلم والفقيه في تعريف معنى الصحة العبادة؟ يعني هل يوحي من كلام المصنف أنهم لم يختلفوا في تعريف الصحة في المعاملة أو لا؟ الظاهر ذلك، وهذا الظاهر هو الصحيح. نكتب انقلت مش للصبر انقلت. لماذا قيد المصنف عبارته بالعبادة ولم يعمها للمعاملة؟ يعني دي العبارة عبارة أخرى، لماذا قيد الاختلاف المصنف قيد الاختلاف بين الفقيه والمتكلم بالعبادة في تعريف الصحة بالعبادة ولن يعمها إلى المعاملات؟ ليش؟ قلت جواب، لأن العبادة هي التي تكون محلا للاختلاف بين المتكلم والفقيه، وإلا فإن الصحة في المعاملة بين قوسين بالمعنى العام طبعا وفق جميع الأنظار هو ترتب الأثر بلا خلاف فيه بينهما. شوي يمني ترى عبارة المصنف دقيقة، نعيد العبارة شوي باكم يمني. ماذا قال المصنف؟ وهكذا الاختلاف، هم متفقين الفقيه مو بس الفقيه كل متفق على أن معنى الصحية شنو؟ التمامية. إذا دي من الخلاف العبادة والمعاملة بطرف من الأساس. إذا ما هو خلاف الفقيه والمتكلم في تفسير معنى الصحية؟ خلافهم أولا وين حدد اختلافهم؟ العبادة. أما المعاملات اثنين عرفوا الصحة في المعاملات وشنو؟ ترتب الأثر، فلا خلاف بينهم. إنما يكون إنما للحصر، إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم. فيما هو المهم يعني في الغرض، يعني اختلافهم وين مولانا؟ في الأغراض. تذكرون فيما هو المهم في بداية الكتاب، فإنه عادة الاختلاف يكون بيننا وبينهم في الأغراض. غرض المتكلم، ما هو غرض المتكلم؟ الامتثال ومن بعده سقوط من؟ سقوط الأمر. ففسر الصحة، سؤال، ليش المتكلم فسر الصحة بموافقة الأمر والشريعة؟ ليش؟ لأن نظره غرضه وشنو مولانا المتكلم غرضه؟ الأمر. فلذلك نظر إلى الامتثال، الموجب ذلك الامتثال إلنا لسقوط الأمر وسقوط شنو مولانا؟ وسقوط الأمر المتوجه من الشريعة. بينما غرض الفقيه ما هو غرض الفقيه؟ الإعادة والقضاء. لذلك فسر الصحة إذا اختلاف من مولانا بالأغراض، لا اختلاف في تفسير معنى الصحة، وإلا فإن معنى الصحة على جميع الأراض شنو؟ التمامية. إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما، أي من الفقيه والمتكلم، من الأثار بعد الاتفاق ظاهرا. ظاهرا هنا بمعنى تقريبا، ظاهرا هنا بمعنى تقريبا، بعد الاتفاق ظاهرا على أنها، أي أن الصحة بمعنى التمامية كما هي، أي تمامية معناها، أي معنى الصحة بحسب اللغة وبحسب العرف. فلما هاي يعني ولما كان غرض الفقيه هو وجوب، بس التفت لي، الفقيه ناظر علما، ناظر إلى فعل المكلف، الفقيه علما ينظر، الفقيه علما ينظر عادة علما إلى فعل المكلف. فبما أن الفقيه ناظر إلى فعل المكلف، فناظر إلى أن المراد من الصحة هو عدم وجوب الإعادة على المكلف أو وجوب الإعادة، وعدم وجوب القضاء على المكلف أو وجوب القضاء. فإذا نظر وين نظره وغرضه، وين يتعلق الفقيه غرضه؟ بفعل المكلف. فناسب أن يفسر الصحة هو بمسقطية شنو؟ بمسقطية الأداء والقضاء. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، أي عدم وجوب القضاء والإعادة، فسر، هذا جواب فلما، يعني فسر الفقيه صحة العبادة بما فسرها؟ بسقوطهما، أي بسقوط القضاء وسقوط الإعادة. إذن ما هو الذي دعا الفقيه إلى أن يفسر الصحة؟ الغرض، لأن غرضه وين يناظر الفقيه؟ يتعلق بفعل المكلف. ففسر الصحة هو المسقط للإعادة والقضاء، وفسر عدم الصحة هو بمن؟ بعدم المسقطية. ولما كان، هذا معطوف على قوله فلما، ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال، أي امتثال الأمر الموجب، هاي صفة الامتثال، امتثال الأمر ماذا يوجب؟ الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، هذا نظر الفقيه، ونظر الفقيه موافقة الأمر أو موافقة الشريعة، فسرها، هذا جواب. وكان ولما كان غرض المتكلم فسرها، أي فسر المتكلم صحة العبادة بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة تارة أخرى. كم العبارة؟ فالنتيجة أن معنى الصحة عند المتكلم وعند الفقيه بمعنى واحد هو التمامية، والاختلاف بينهما هو بالأغراض، وحيث إن شاء الله سيأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.